قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية صفحة 42 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة في هذه الآية؟ أنه مختلط بالخلق. وقال في الفتوى الحموية صفحة 200 و300 مجلد 5 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. شروط: يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط. أولا التدبر. ما هي التدبر؟ التأمل في المعنى والتفكر في المعنى. أما المعرض عن تدبر المعنى فهذا لا يحصل له كمال النور. ثانيا وقصد اتباع الحق، وهذه هي النقطة الوحيدة، فإن بعض الناس يتدبر القرآن ويتدبر الحديث لا لقصد نصر الحق ولكن لقصد نصر قوله، وهذا قد يحرم الوصول إلى الحق. ويدلك على أنه يريد نصر قوله أنه يحاول لي أعناق النصوص إلى ما إيش؟ إلى ما يقول فيحرم. لكن تدبر القرآن والسنة وأنت متجرد من الهواء تابع للقرآن والسنة، لا تجعل القرآن والسنة تابعين لك حتى يحصل لك كمال النور والهداية. وقال: وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه. من الذي يبتلى بهذا؟ هو الذي يريد أن ينصر قوله، فتجده يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يريد، وهذا لا يوفق، بل الواجب التسليم لما دل عليه الكتاب والسنة حتى لو كنت قلت بخلافه في الأول فارجع إلى الكتاب والسنة، وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة فتح الله عليك وأنار قلبك وسهل لك الرجوع إلى الحق وترك العناد. وما أسهل الأمر على من وفقه الله إليه. وإلا فالنفوس تريد أن تكون كلمتها هي العليا، وهذا خلاف الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وهو يشبه الذي يجاهد شجاعة فليس في سبيل الله. والذي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. فعليك بحسن النية إن كنت تريد أن تصل إلى الحق وأن يفتح الله عليك من خزائن فضله، فعليك بحسن النية، وأنك لا تتدبر القرآن ولا تجتهد في الوصول إلى الحق إلا من أجل نصرة الحق. أبشر بالخير إذا كنت هكذا، وإلا فستخذل وستتردد وسيحصل لك مفاسد عظيمة. اسمع قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بعده: فهم في أمر مريج، يعني لما كذبوا أول مرة اختلط عليهم الأمر وعجزوا عن وصول الحق. فعليك أن تقصد بيان الحق واتباع الحق ولو خالف قولك، ولا تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دين الكتاب والسنة، بل إنك إيش؟ منصور وعزيز، لأن الله نصرك على نفسك، ومتى روضت نفسك على هذا سهل عليك الرجوع إلى الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأعرض عن تحريف كلمة المواضع والإلحاد في أسماء الله وآياته. سبق معنى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات. أين سبق؟ أين سبق؟ في القواعد، وكذلك أيضا في الواسطية. نعم، بارك الله فيك. ولا يحسب الحاسب، يعني لا يظن الظان، لا يظن الظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونعم ونحو ذلك، فإن هذا غلط. يعني الذي يظن أنها تتناقض لا شك أنه غالب، وأنه لم يمعن النظر، وأنه في الغالب يريد أن ينصر قوله. ومع الأسف أن بعض الطلبة الآن يتتبعون المتشابه ليضرب القرآن بعضه ببعض أو السنة، ولكن إذا سلكت طريقة التسليم ونزلت كل نص على ما هو عليه سلمت من هذا. فاحذر هذا الأمر، احذر أن تضرب الكتاب بعضه ببعض، سلم ولا تأتي بالمتشابهات لتضرب بها المحكمات، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ في حق الله يمكن، في حق الله المحيط بكل شيء يمكن. أما نعم الواحد منا الذي يحصره المكان فلا يمكن أن يقال هو في السقف وفي الأرض في آن واحد، لا يمكن. لكن الرب عز وجل يمكن أن يكون معنا حقيقة وهو فوق عرشه، وهذه المعية ليست معية أنه في الأرض نفسها، هذا لا يمكن كما سبق. طيب، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في أي سورة؟ الحديد. طيب، فأخبر سبحانه وتعالى أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث رواه أهل السنة، واختلف العلماء في صحته، وأنكره المتأخرون إنكارا عظيما، وقالوا هذا لا يمكن أن يصح. لكن الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله يستدلان به دائما، وأدنى أحواله عندهم أن يكون حسنا، ولذلك يستدل به الشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع كثيرة. قال واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، هذا حظ يحض الله عز وجل على أن نتدبر القرآن، ولا سيما إذا مرت بنا آيات ظاهرها التعارض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم، يقولون آمنا به، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، كله يعني أو كله إليه. نعم. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك. إذا وجدت شيئا متناقضا في القرآن فيما يبدو لك فهذا يدل على إيش؟ قصور العلم أو قصور الفهم أو تقصير التدبر. لكن كلامنا في المتدبر أحيانا يتدبر الإنسان ويتدبر ويتدبر ويبقى عنده إشكال، فنقول إن هذا نقص. ولكن ما موقفنا إذا عجزنا عن الجمع؟ أن نقول آمنا به كل من عند ربه، وما كان من عند الله فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يتضارب. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 10400 طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد يقول ابن القيم وقد أخبر الله سبحانه أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقارن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية الحديث آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. هذا كلام ابن القيم. وقد طال شيخ الإسلام ابن القيم في هذا لأن المسألة مهمة جدا عقيدة. وكثير من الناس يعتقد أن الله معنا في الأرض، ولقد حصل درس في الحرم وتكلمت على الموضوع، وقام رجل معه سجادته طوال وقام يتكلم وغضب لما قلت له إن مقتضى هذا القول أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأماكن القذرة كالمراحيض، ما انتفخ زي البحر وهرب وهرب من هذا. لأن الواقع أن 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 قولهم هذا إيش يستلزم ذلك ولا بد، وإلا فهذا دليل يفرق بين هذا وهذا. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم إيش؟ الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 301 المجلد الخامس المجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة العربية إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسي، فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشي، وإن كان فوق عرشي حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث من اجتماع العلو والمعية أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 43 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوي، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه.